إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الإسلام عباد الله لازلنا نواصل حديثنا عن بعض أنواع العبادات التي يجب صرفها لله جل وعلا وحده دون غيره وحديثنا اليوم بمشيئة الله جل وعلا يدور حول عبادتين وهما الاستعاذة والاستغاثة فالاستعاذة والاستغاثة عبادتان من العبادات التي لا يصح صرفها لغير الله جل وعلا فيجب على كل مسلم موحد أن يصرفهما لله جل وعلا ولا يجوز له أن يصرف شيئا منهما إلى غيره فأما الاستعاذة فمعناها الاستجارة إذا استعذت بشيء فأنت تستجير به لدفع ضرر أو شر أو مكروه نزل بك هذا هو معنى الاستعاذة فإذا قلت مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمعنى هذا أنك تستجير بالله جل وعلا من شر هذا المخلوق وتدعو الله تبارك وتعالى أن يخلصك من شره ومن كيده وأن يجيرك من وسوسته ومصائبه وهكذا في كل أنواع الاستعاذات فالاستعاذة هي الاستجارة بالشيء حتى يدفع عنك شرا أو مكروها نزل بك والاستعاذة بهذا المعنى الشرعي أيها الإخوة الكرام لا تنبغي ولا تصح إلا لله جل وعلا وحده وعلى هذا دلت نصوص الشريعة كتابا وسنة فأما الكتاب فكمثل الآيات المتعددة التي تأمر بالاستعاذة بالله جل وعلا من الشيطان الرجيم، كمثل قول الله جل وعلا: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، وكقوله تبارك وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فهاتان الآيتان وغيرهما تدل على أن الاستعاذة من الشيطان إنما تكون بالله جل وعلا، فلا يستعاذ بغير الله من الشيطان، لا يمكنك أن تلجأ إلى غير الله سبحانه وتعالى فتطلب منه أن ينجيك من الشيطان، وإنما الاستعاذة من هذا المخلوق لا تكون إلا بالله جل وعلا وحده. وعندنا آيات أخرى تدل على أن الله تبارك وتعالى وحده هو الذي يستعاذ به من الشرور، كما جاءت المعوذتين اللتين أوصى بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كما ثبت عنه: إنه ما تعوذ متعوذ بمثلهما. تقول في المعوذة الأولى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. تستعيذ من هذه الشرور بمن؟ تستجير من هذه الشرور بمن؟ إنك تستجير بالله وتستعيذ بالله. وتقول في المعوذة الثانية: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. تستعيذ بمن؟ تستعيذ برب الناس، بملك الناس، بإله الناس، تستعيذ بالله جل وعلا من هذا الشر العظيم. فهذه كلها آيات بينات في كتاب الله جل وعلا تدلنا على أن الاستعاذة من الشرور إنما تكون بالله وحده لا بغيره. وهكذا كان رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، كان صلوات الله وسلامه عليه إذا أراد أن يستعيذ من شر توجه إلى الله فاستعاذ به، وهذا مستفيض عنه في أحاديث كثيرة. تارة يستعيذ من العلم الذي لا ينفع، والنفس التي لا تشبع، والقلب الذي لا يخشع، والدعوة التي لا يستجاب لها، وتارة يستعيذ من الجبن والبخل، ومن الهم والحزن، ومن ضلع الدين وقهر الرجال، تارة يستعيذ من سوء الكبر، ومن عذاب النار وعذاب القبر، تارة يستعيذ من سوء القضاء، ومن درك الشقاء، إلى غير ذلك. يستعيذ من هذه الشرور كلها بمن؟ كان صلى الله عليه وسلم يقول في هذه الأدعية كلها: اللهم إني أعوذ بك من كذا وكذا وكذا، اللهم إني أعوذ بك، بك وحدك لا بغيرك، لأنه لا أحد غير الله جل وعلا ينجي العبد ويجيره من هذه الشرور. وقد علمنا صلى الله عليه وسلم أن الاستعاذة تكون بالله جل وعلا أو بشيء من أسمائه وصفاته، فيمكنك أن تقول أعوذ بالله من كذا وكذا، ويمكنك أن تستعيذ بصفة من صفات الله جل وعلا. كما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فتحسست فوقعت يدي على بطن قدميه وهو ساجد وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فقالت رضي الله عنها: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إني لفي شأن وأنت لفي آخر. كانت تظن رضي الله عنها أنه قام من جانبها وذهب إلى بعض نسائه رضي الله عنهن، فإذا به ساجد بين يدي ربه جل وعلا يتملقه بهذا الدعاء العظيم الذي لا يصدر إلا من مثله صلوات الله وسلامه عليه: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. يستعيد بصفة من صفات الله جل وعلا وهي الرضا من صفة أخرى وهي السخط، ويستعيد بالمعافاة من العقوبة وهما صفتان كذلك، ثم قال: وأعوذ بك منك. يستعيد بالله جل وعلا نفسه منه جل وعلا. لماذا؟ لأنه لا ينجي من بطش الله إلا الله، لا ينجي من عقوبة الله إلا الله، لا يعصم من مكر الله جل وعلا إلا الله. فهل تعوذ متعوذ بمثل هذا الدعاء؟ هذا مما لا ينبغي. فيمكنك أن تستعيد بصفة من صفات الله جل وعلا. وكان صلى الله عليه وسلم يقول أيضا كما في صحيح مسلم كذلك: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. فإذا نزلت في مكان، إذا نزلت في أي موضع من المواضع، من طريق أو ميدان أو بيت أو قرية أو غير ذلك، فقلت هذا الدعاء: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، فإنه لا يضرك شيء حتى تفارق هذا الموضع. ففي هذا الدعاء استعذت بماذا؟ استعذت بكلمات الله جل وعلا، بكلامه، وكلامه سبحانه وتعالى صفة من صفاته. فهذا التعليم النبوي المبارك يفيد أننا نستعيذ بالله جل وعلا أو بصفة من صفاته. هذه صفة الاستعاذة الشرعية التي لا توجه ولا تكون إلا لله جل وعلا وحده. هذا هو الكلام المختصر عن الاستعاذة. وأما الكلام في الاستغاثة، فالاستغاثة معناها قريب من معنى الاستعاذة. الاستغاثة هي طلب الغوث، أن تطلب تفريج الشدة أو الكربة أو المكروه الذي نزل بك. فإذا استغثت بشيء، إذا قلت لشيء أو لشخص أو لأي كائن من كان: أغثني، فمعنى هذا أنك تطلب منه أن يرفع عنك شدة نزلت بك، نزلت بك مصيبة، نزل بك ضرر، نزل بك مكروه، فأنت تستغيث بمن يرفع عنك هذا المكروه. هذا معنى الاستغاثة. والاستغاثة كذلك بهذا المعنى لا تنبغي إلا لله جل وعلا. يقول الله سبحانه وتعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. متى كان هذا؟ كان هذا في غزوة بدر، عندما وجد المسلمون أنفسهم في مقابلة المشركين في معركة يحكم عليها النظر البشري بالفشل والهزيمة بالنسبة للمسلمين. قوم عددهم 314 رجلا في مقابلة مجموعة أخرى تبلغ الألف، ومع هؤلاء الألف من جياد والفرسان والسلاح والعتاد ما ليس مع الطائفة الأخرى. فإذا نظرت أنت بواقعك أو بنظرتك البشرية، أو إذا لجأت إلى أي واحد من أهل الاختصاص الحربي أو العسكري، فلماذا سيحكم على معركة كهذه؟ سيحكم عليها بهزيمة ساحقة ما لها من ثواب بالنسبة للمسلمين. ففي هذا الموقف لجأ المسلمون إلى من؟ لجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من؟ ألم يرفع صلوات الله وسلامه عليه يديه إلى ربه ويقول: اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض؟ ألم يشاهده الصديق رضي الله عنه فيقول: يا رسول الله، بعض مناشدتك ربك؟ رفع صلى الله عليه وسلم يديه حتى سقط الرداء من على منكبيه من شدة لجوئه واستغاثته بالله جل وعلا. فماذا كان من ربنا تبارك وتعالى؟ أنزل الملائكة بقيادة جبريل عليه السلام يقاتلون مع المسلمين، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، فألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، إلى آخر الآيات. لما استغاث المسلمون بالله جل وعلا وحده، لما توجهوا إليه بهذه العبادة، وهذا من ألوان التوحيد المحض، أنزل الله جل وعلا النصر، نصر المسلمين على عدو يفوقهم عددا وعدة في موقعة يضرب بها المثل في التاريخ إلى أن يشاء الله جل وعلا. هذه الاستغاثة بالله. وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يستغيث استغاث بالله وحده، كما رأينا في هذا الموقف، وكما في الموقف الذي تعرفنا عليه من قبل، لما دخل عليه الأعرابي وهو يخطب في يوم جمعة فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يسقينا، وفي رواية: فادعوا الله أن يغيثنا. فتوجه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ربه وقال: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، وفي رواية: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. استغاث بمن؟ لجأ إلى من؟ رفع كفيه إلى من؟ إلى رب العزة جل وعلا. فنتج من ذلك ما تعرفنا عليه من قبل، أن الله تبارك وتعالى أرسل سحابة في السماء ولم يكن في السماء سحاب قط، فما نزل صلى الله عليه وسلم من على منبره إلا والمطر يتحدر على لحيته، فظل الناس ينزل بهم المطر أسبوعا بكامله من الجمعة إلى الجمعة، حتى جاء نفس الأعرابي في الجمعة التالية فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يمنع عنا المطر. فتوجه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ربه مرة ثانية وقال: اللهم حوالينا لا علينا، فحبس الله جل وعلا المطر. أرأيت كيف يصنع التوحيد؟ أرأيت كيف تصنع الاستغاثة بالله جل وعلا؟ فما بال عباد الله يستغيثون بغير الله؟ ما بال خلق الله يستغيثون بغير الله؟ ما بال الواحد منهم في مرضه يقول: يا فلان؟ ما بال الواحد منهم في ضرره وفي مكروهه يلجأ إلى فلان يطلب منه مددا أو عونا أو إغاثة وهو ميت؟ صار ترابا، صار عظاما ورثاثا، تتوجه إلى ميت، الميت يغيثك، الميت يرفع عنك الضرر، الميت يرفع عنك المكروه، أإله مع الله؟ أي شيء هذا؟ أي سلوك هذا؟ فأفق يا عبد الله من غشيتك، وتعرف على ربك، وارفع كفيك إليه، وإياك أن تستغيث بغيره، فإن الاستغاثة به وحده من التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. نسأل الله جل وعلا من فضله أن يوفقنا لكل ما يحبه ويرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كما تكلمنا في الخطبة الماضية عن الاستعانة، وقلنا إن الاستعانة تجوز بغير الله جل وعلا بشروط، فكذلك نقول في الاستعاذة والاستغاثة هما تجوزان بغير الله جل وعلا بشروط وفي أمور محددة. فمن هذه الشروط أن يعتقد العبد حال استغاثته أو استعاذته بغير الله أن هذا المخلوق مجرد سبب، وأن الإعاذة الحقيقية والإغاثة الحقيقية إنما هي من عند الله جل وعلا، فالذي يدفع عنك الشر في الحقيقة هو الله، والذي يرفع عنك الشدة في الحقيقة هو الله، وذلك إنما يأتي من عند الله جل وعلا. أما الذي يباشره المخلوق فهي وإن كانت مباشرة حقيقية لكنه مجرد سبب، وإن رفع عنك هذا المخلوق الشر حقيقة لكنه مجرد سبب، ما استطاع أن يرفعه إلا بإذن الله، ما استطاع أن يزيله إلا بمشيئة الله. فلا بد لك أن تعرف هذا، ولا بد لك أن تعتقد إذا استغثت أو استعذت بغير الله جل وعلا. من الشروط المهمة أنك إذا استعذت أو استغثت بغير الله جل وعلا فلا بد أن تستعيذ أو تستغيث في شيء يقدر عليه هذا الغير، في شيء يقدر عليه، كأن تكون ماشيا في الطريق وتجد شخصا يريد أن يأخذ مالك، تجد أمامك شخصا يريد أن يأخذ مالك ويرفع عليك سلاحا مثلا، ثم تنظر هكذا فتجد أحدا من إخوانك أو أصدقائك فتقول يا فلان أدركني، يا فلان أغثني، هذا يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. لماذا؟ لأن هذا الذي استغثت به يقدر على ما تريد، يقدر على أن يمنع عنك هذا العدو، يقدر على أن يعينك بأية صورة من صور إعانة. كذلك إذا حلت بك ضائقة مالية ولجأت إلى بعض إخوانك الموسرين الأغنياء وقلت له أدركني في هذه المصيبة وأعرني أو أقرضني شيئا من المال، هذا يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. لماذا؟ لأن هذا الذي تلجأ إليه يقدر على ما تريد، يقدر على أن يعينك بشيء من المال. وهذه الصورة من الاستعاذة أو الاستغاثة أتى بها الشرع وأقرها ولم ينكرها. فنجد مثلا في الاستعاذة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من يشرف لها تستشرفها، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبئنا بفتن ستكون في قادم الزمن، فتن ومصائب وبلايا وشرور ستكون في آخر الزمن، ولا ينبغي للعبد أن يسعى فيها ولا ينبغي أن يشارك فيها، بحيث أن القاعد فيها يكون خيرا من القائم، والقائم يكون خيرا من الماشي، والماشية يكون خيرا من الساعي. هذا معناه أنه لا يجوز لك أن تشارك في فتنة، ولا يجوز لك أن تشارك في بلاء، وهذا له تفصيل ليس هذا موضعه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: من يشرك لها تستشرك، أي الذي يتعرض للفتن ويريد أن يدخل فيها فإن الفتن تلتقطه وتتشربه حتى يكون من أهلها، حتى يكون من أهل الفتن والعياذ بالله. طيب فما الحل؟ قال صلى الله عليه وسلم: فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. من وجد ملجأ من الفتن أو معاذا من الفتن فليعذ بهذا الملجأ أو المعاذ. كيف هذا؟ في مقام الفتن يفزع الناس إلى العلماء مثلا، يتضيئون بأقوالهم وبفتواهم وبمشوراتهم، فهذا من الملجأ أو المعاذ في الفتن، وهذا يجوز بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن الله تبارك وتعالى يحفظ المسلمين في الفتن بعلمائهم. ما بقي العلماء في الأمة فاعلم أن الخير موجود بإذن الله جل وعلا، واعلم أن الفتنة مهما اشتدت فلا بد أن ترتفع بإذن الله سبحانه وتعالى. أما إذا قل العلماء أو انعدموا أو تشبه بهم من ليس منهم وفزع إلى أقوالهم واستدل بها في النوازل، فاعلم أن الشر حال لا محالة، وهذه محنة طويلة تستدعي كلاما طويلا ليس هذا موضعه. فهذا من الملجأ أو المعاذ في الفتن. كذلك من الأماكن التي يمكن الاستعاذة بها في الفتن ما يكون من الأماكن المقدسة كبيت الله الحرام. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: يعود عائد بالبيت فيرسل إليه جيش فيقصف الله تبارك وتعالى بأولهم وآخرهم. قيل: يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نيتهم. هذا الحديث سبق أن تعرضنا له من قبل، وموضع الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن رجلا سيستعيذ ببيت الله الحرام من الفتن والشرور التي ستكون في هذا أو في ذلك الزمن. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم يدلنا على أنه يجوز للإنسان أن يستعيذ بغير الله جل وعلا إذا كان هذا الغير ممن يقدر على إعاذته، وإذا كانت هذه الاستعاذة على اعتقاد أن المستعاذ به من دون الله إنما هو سبب. كذلك في الاستغاثة يخبرنا ربنا جل وعلا عن شأن نبيه موسى عليه السلام فيقول: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال: رب اغفر لي. قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. فغفر له إنه هو الغفور الرحيم، إلى آخر الآية. فالشاهد من هذا أن موسى عليه السلام وهو نبي من أنبياء الله وهو كليم الرحمن جل وعلا استغيث به في موقف يقدر عليه، وهي إعانة من استغاث به على عدوه، كالموقف الذي مثلنا به أنك تسير في طريق ينزل عليك لص أو قاطع طريق فتستغيث بغيرك ممن يقدر على إعانتك. فهذه الصورة جائزة إذا كان هذا المخلوق يقدر على هذه الإعانة، وإذا اعتقدت أنه مجرد سبب وأنه ما قدر على رفع هذا الشر أو البلاء إلا بإذن الله تبارك وتعالى ومشيئته، فرفع البلاء إنما أتى من عند الله جل وعلا. فلا بد لنا أن نتصور هذه الأمور وأن نفهمها حق الفهم حتى يصفو لنا توحيدنا وحتى تصفو لنا علاقتنا بربنا جل وعلا. نسأل الله أن يقينا السوء كله في الدنيا والآخرة، ونسأله جل وعلا أن يجعلنا من أهل التوحيد الخالص، وأن يتوفانا عليه وهو راض عنا، وأن يحشرنا في زمرته وزمرة أهله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.